بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. كنا نتحدث حول هذه الآية المباركة حيث الله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. تحدثنا حول أهمية الوصية ومواضع الوجوب ومواضع الاستحباب استحبابا مؤكدا، و ذكرنا روايات كذلك في هذا الباب، وقلنا أن الوصية لابد أن تكون وصية بمعروف، كما يقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. معنى بالمعروف أن تكون الوصية وصية عادلة، لا أن تكون وصية جفاء ظلما وأمثال ذلك. ورد في حديث رواه صاحب الميزان رضوان الله عليه في ذيل هذا الحديث عن سفينة البحار أن رجلا من الأنصار توفي وله سبية صغار، أولاد صغار، وله ستة من الرقيق، يعني عبيد وإماء، قال له ستة من العبيد والإماء، فأعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم، لم يكن له أي مال، إنما أمواله كان حصرا في ستة رقيق يعني عبيد وإماء، وقبل أن يموت أعتقى هذه الرقاق كذلك فلم يبق عنده شيء. نعم. ليس لهما غيره. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل قومه ما صنعتم بصاحبكم، أن النبي عرف أن فلان لم يكن له مال إلا ستة رغيق وأعتقه، سأل عن أهلي عن عائلتي ماذا فعلتم بصاحبكم، قالوا دفناه. قال أما إني لو علمته ما تركتم تدفنوه، ما أهل الإسلام ترك ولده صغارا يتكففون الناس، يعني هذا الإنسان قد أعتق جميع رقيقه ولم يكن له مال، لو كنت أعرفه كنت ما منعكم أن تدفنوه في مقبرة المسلمين، هذا إن كان مسلما كيف ترك عائلته وأولاده يتكففون، يعني يسألون بالكف عن الناس، ترك بلاد السواء. هذا الكلام من رسول الله تأكيد على رعاية الأقرباء، ولذلك لا يزعم البعض أن الإنسان إذا آثر نفسه وأهله، يعني إذا آثر الآخرين على نفسه وأهله هذا فضل له، لا ليس فضل. أحب الناس بالعطف والمحبة والإنعام والشيء أقرباء الإنسان، أول الأمر والدين، إنعم دين والدين وأولاد وزوجة، ثم الإخوة والأخوات، ثم الأعمى أم والأمات، أعمام والأمات لا أقرباء. فعلى ذلك ليس من الفضيلة الإنسان يترك أهله وعائلته وآلة المساكين ويؤتي المال إلى آخرين البعداء، هذا غير صحيح. ولذلك الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة يقول إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فهم أولى، الأقربون أولى بالمعروف، إذا أردنا أن نعمل معروفا فلنبدأ بأقربائنا. نعم الشيء الذي هو مذموم إذا كان إنسان أمينا على بيت المال لابد أن ينظر إلى الناس سواسية، لا يقدم القريب على البعيد لأنه ليس مال، لابد يوزع. ولكن إذا كان ماله الخاص يريد أن ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى أحسن من أنفق عليه أقرباءه. أولا واجب النفقة يجب عليه، وسائر الأقرباء كذلك بمناسبة صلة الرحم، تأكيد على صلة الرحم، فعلى ذلك هم أولى. ولذلك ما روي عن رسول الله قال في هذا الحديث يعني أنا لو كنت أعلم هذا ما خليتكم أن تدفنوا في مقبرة المسلمين. ترك ولده صغارا يتكففون الناس. وكذلك الآية هكذا يقول، وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام قال من لم يسع عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث قد ختم عمله بمعصية. من الأمور التي هذه الآية المباركة أشار إليه وأكد، وهناك روايات تدعونا إلى هذا الأمر، من يريد أن يوصي بالثلث أحسن من يوصي بالثلث يحسن يعني على أقربائه الذين لا يرثون عنه. إذا كان عنده أخت تغير ما عنده شيء، أو زوجها مثلا ما عنده شيء ينبغي أن يخصص شيئا من ماله لهذا الأخت أو لعمله أو لعادة الأغرباء. من يرث فليرث، ومن لا يرث من الأغرباء إذا كان هم بحاجة فأحسن من ينفق عليه أن يوصي لأغربائه. وهنا هذا التعبير من لم يوسع عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم أمله بمعصية، تأكيد على هذا الأمر. ولذلك أن أمير المؤمنين لا يغال، لماذا؟ أن أمير المؤمنين أعطى ما أكلهم إفطارهم إلى المسكين واليتيم والأسير، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا المسكين واليتيم والأسير ما كانوا من أغرباء أمير المؤمنين، وأولاد زوجته وكذلك هؤلاء بعض المحرومين ونعم دعوه. قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الجواب أن أمير المؤمنين ما أعطى قوت أولاده أو قوت زوجته إلى الفقير والمسكين. هؤلاء الذين أنتموا بإرادتهم أرادوا أن يؤثروا على نفسهم لا على الغير. أمير المؤمنين قدم وآخر الفقير والمسكين والأسير على نفسه. ففاطمة الزهراء صلى الله عليها كذلك على حلاتها. لو أن أمير المؤمنين أخذ من قوت فاطمة ويؤتي إلى الفقير والمسكين هذا ليس فاطمة، ولكن لو أن الفاطمة خصصت ما لها من الإفطار إلى هؤلاء كان جيدا. أو مثلا فضة قادمتهم، إذا أمير المؤمنين دفع قوت فضة على الفقير هذا الدفاع فيها، ولكن إذا هي بنفسها أقدمت على هذا الأمر الخير اقتدى بأمير المؤمنين اقتدت بأمير المؤمنين هذا فريدة لها. ولذلك هذا أمر مهم جدا، لا يجوز للإنسان أن لا ينفق على أهله الإنفاق الواجب ثم ينفق على الوعداء وعلى الآخرين، وهذا أمر غير مناسب. فلا بد من العدالة في الوصية. كذلك من أراد أن يوصي الأولى أن يوصي لأقربائه ثم لجيرانه ثم الأبعد فالأبعد. في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام من عدل في وصيته كان كمن تصدق بها في حياته. هذا الثلث الذي نريد أن نوصي إذا كان وصيتنا وصية عادلة هذا يكون كالصدقة. ومن جار في وصيته لغم عز وجل يوم القيامة وهو عنهم معرض، هذا الإنسان الذي هذا الثلث أهله بحاجة، جاره بحاجة، أقرباؤه فيهم الفقراء، وجعل هذا لإمام الحسين، جعل هذا لعلي بن أبي طالب لبناء المسجد، هذا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقرب عنه بذلك لا ينظر إليه لأنه ارتكب عملا غير صالح وهو ترك من هو أولى لبعض الأمور التي هناك يوجد منفقين ينفقون عليها. نعم إذا كان عنده أموال كثير لا بأس بعد إشباع أهله وعائلته وأقربائه كان ينفق لبناء المسجد أو لبناء الحرم لهذا الأبنية لا بأس. وطبعا عندما نقول مسجد أو بناء حرم بعض الأماكن ليس له بال. أنا مثلا سمعت الإمام الخامنئي بكثير من المراجع لن يأذنون لصرف حقوق الشرعية لبناء المساجد. يقول ما تسوى المساجد على الناس أن ينفقوا من مالهم الخاص بماذا مال الإمام الحجة عليه السلام إلا إذا كانت بعض أماكن بعيدة بعض النقاط الأفريقية أو بعيدة بحيث إذا لم يكن مسجد لا يأتي له المسجد ويسد عليهم طريق الهداية والتوجه إلى الدين في تلك الموارد يسمحون. ولكن في الأماكن العامة يقولون لا نأذن بذلك. فنحن في السيد زينب صلى الله عليه وسلم من تلك السيد زينب كان هناك ما يقرب 18 مسجد للسنة ولم يكن مسجد للشيعة إنما كان الشيعة عنده مسجد. فمرارا استأذنت من سماحة الإمام الخامنئي أن يأذن نصف من بيت المال يعني من حقوق الشرعية لهذا الأب. لا هذا الناس لابد أن ينفوا من أمواله. المتبرع يأتي ويؤذي من أمواله الخاص لا من الحقوق الشرعية. وهكذا صار بعدما لم يصل إلى شيء وجدنا بحمد الله متبرع تبرأ بأرضه وبعد أموال متبرع تبرأ ببناء المسجد وصار بحمد الله مسجدا ضخما وقويا جدا بحيث في هذه المدة مدة الحرب كان صار بنا في الحقيقة فرصا للدفاع. كلما أصابت بالأربجين وبالقذائف ما تجاوز لأن الجدران كان جدران قوي جدا يعني كونكريت على أسلاكم قوي بحيث ما أثر فيها. نعم خرب بعض أقسام المسجد ولكن أساس المسجد كان قوي. فعلى ذلك المهم أن يرأي الإنسان ما ينفق في سبيل الله الأولى فالأولى لا ينفق في الأمور البعيدة ويترك الواجب. هذا كمن ترك فريضة لإتيان المستحب. نعم ثم في الآية التي تليها يقول الله تبارك وتعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. أنا أسأل أنكم وأنتم كلكم بحمد الله طلاب الدين هنا فمن بدله من بدله من بدل أي شيء. أقرأ الآية من أول من أولها الآية الأولى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. بدله الهاء الضمير يعود إلى وصية. ولماذا ما قال من بدلها؟
الله
يشوف
على المعتل فيه التذكير والتأليف هذا يسمى
تأليف
المجاز.
نعم نعم أحسن.
طلعت الشمس وطلع الشمس.
نعم نعم في باب المجاز إذا كان اسما ظاهرا يجوز مذكر مؤنث ولكن إذا كان غير ظاهر لا. مثلا يجوز أن تقول الشمس طلع هذا غلط ولكن يجوز أن طلعت الشمس أو طلع الشمس ولكن الشمس طلع لا يجوز. هنا بدله جاء يعني غير ظاهر
بدل الوالدين
فمن بدله يعني بدل الوالدين
وصية الوالدين الأولوية للوالدين
لا لا البدلين يعود إلى أي لا لا يقول الآية الكريمة يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. معروف معروف ليس وصيه، بالمعروف صفه للوصيه او الوصيه كما يقول سماحه الشيخ كلامه صحيح، ولكن لا في مطلق المجازي مؤنث المجازي، بل في خصوص المصدر. المصدر اذا كان مؤنث يعني لفظ المصدر بالهاء كذلك يجوز، مذكر ومؤنث الضمير العائد الى المصدر، ولكن الضمير العائد الى مؤنث المجازي دائما لا بد ان يكون مؤنث، الا اذا كان اسما ظاهرا فيقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولكن الشمس طلعت ولا يجوز طلع. هنا بما ان يعود الى وصيه والوصيه مصدر فيجوز قول ضمير المذكر او المؤنث من تذكير الضمير او تأنيث، فقوله فمن بدله بعدما سمعه، يعني من بدل الوصية بعدما سمع الوصية فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إثمه يعود إلى من؟ إلى أي شيء؟ إثمه يعود إلى من بدله، المبدل أو بضل التبديل، يعني التبديل المتغر من اسم من ماضي هذا المصدر، يعني ومن بدله من بعد ما سمعوا فإنما إثمه، يعني إثم التبديل على الذين يبدلونه. على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هل الآية المباركة في العدد تم أنا كنت الموسي الذي يوصي صاحب الوصية، يمكن يقول أنا أوصى ثم لا يمكن لعلهم لا يعملون به لا يغنون به، فأي فائدة؟ الله تبارك وتعالى أنت واجبك أن توصي، من عملوا أو لم يعملوا أنت قمت بواجبك، ولذلك الله تبارك وتعالى من بدله من بعد ما سمعه، يعني من بدل الوصية بعدما سمع الوصية فإنما للحسن إنما إثمه على الذين إثم التبديل على الذين يبدلونه، هؤلاء الذين بدل الوصية هؤلاء آثمين. أنت لست آثما، أنت قمت بواجبك، فنقول إن الله سميع عليم، وسميع عليم إشارة إلى أن الله يسمع الوصية وكذلك يعلم بمضمون الوصية، كما أن الله يسمع من بدل ويعلم بمن بدل، ولذلك لا يبالي الموصي بالوصية عليه أن يوصي، ولكن إذا الوصي أو الورث خالف ولم يقوموا بالوصية هؤلاء مأثومون وليس إثما على الموصي. نعم. هذا بالنسبة إلى هذا القسم. بالنسبة للوصية هناك فروع كثيرة جدا في أمر الوصية، إنما من الأمور التي لا بد أن نعرف أنه الوصي يجب عليه أن يقوم بالوصاية إلا إذا رد في زمن حياة الموصي، ولكن إذا أوصى وصية أن على فلان أن يعمل بكذا وكذا كذا يعمل بوصيتي، من هو لم يعلم بعد موته رأى أنه جعله فلان وصيا له يجب عليه القبول ولا يجوز الرد. إذا في زمن حياتي اطلع على الوصية وأخبر الموصي بأن لا أقبل وصيتك يجوز بعد الوصية غير، ولكن إذا سكت أو لم يصل إليه الخبر ثم بعد موت الموصي وصل إليه الخبر يجب عليه أن يقوم بأداء الوصية. قلت أنا رغبتي يعني على كل حال أنا ما أمتعت عليه فأعوذ من الإمام. في الآية الأخيرة يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هنا فضل آخر، وهو إذا كان هذا الوصي يرى أن الموصي أمن جنفا أو إثما، الجنف بمعنى الانحراف عن جهة معينة، الميل إلى جهة معينة، مال إلى بعض أولاده وترك الآخرين، هذا الميل. وكان الإثم هو معصوم من فعل شيئا متعمدا، ولكن قد يكون جنف يعني الميل إلى جهة معينة من غير تعمد، بما أن قلبه كان بجانب الآخر واحد فهو في وصيته ما دعي إليه من دون التوجه إلى أن ذلك لا يجوز أو معصية لله، هذا خلاف العادة، هذا حيف في الوصية، ما عرف هذا الأمر. مع ذلك لا يجب على الوصي أن يعمل به، بل عليه أن يصلح، يصلح الوصية ويعمل بما هو صالح. ففي فعل ذلك إذا كانت الوصية بأكثر من ثلث غير ابن الورثة غير نافع بمقدار ما زال عن الثلث، وكذلك إذا كانت الوصية بما يكون حيفا للورثة، يعني جعل بعض الورثة محروما عن الإرث، كذلك لا يجوز. كذلك إذا كانت الوصية سببا بالخلاف والفساد وإراقة الدماء وصايا خاصة فيها مشاكل، أو كان وصايا بالمعصية وخصص بعض أمواله للرقص أو للخمر، لشراء الخمر توزيع على خمارين، أو لإغامة بيت النيران وما شابه ذلك، الوصية كذلك غير نافذة، وليس للوصي أن يعمل بهذه الوصية، بل عليه أن يصلح الوصية. فمن خاف من موس جنفا أي انحرافا إلى جانب معين، ميلا إلى جانب معين أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ولو هذا تبديل، ولكن هذا التبديل تبديل جائز بل أحد الواجب، إن الله غفور رحيم. هنا مضافا إلى أن هذا من الأمور التي قياساتها مع، يعني أن الأمر بالحرام غير واجب الطاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مع ذلك روايات كذلك وردت في هذا الباب، نشير إلى روايتين في هذا الباب فقط لإكمال بحثنا. أولا هناك رواية رواها طبعا في النور الصغرين، أنا أخذت من النور الصغرين أن علي بن إبراهيم في تفسيره، تفسير علي بن إبراهيم، أن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي ويظلم. فالموصي موصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض واسطه ويحرم بعض. فالموصى يعني مصالح جائز، يعني الوصي أو تعبير آخر مصالح جائز له أن يرده إلى الحق، وهو قوله جنفا أو إثما. فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض، هذا مثل الحديث. والإثم أن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر، فيحل للموصي موسى أن لا يعمل بشيء من ذلك. ففي مثل فعلى ذلك هذا معناه أنه يجوز إصلاح الوصية بما هو أصله لحال الميت ولحال الورثة وخروج عن الحرام. حديث آخر قريب هذا المضمون عن الصادق في تفسير القمي للمعاني، قال الصادق عليه السلام: إذا الرجل أوصى بوصيته فلا يجوز للوصي أن يغير وصية يوصيها، بل يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويغلب. فالموصى إليه يعني الوصي جائز له أن يرده إلى الحق، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا. فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق، وهو قول جنفا أو إثما. والجنف الميل إلى بعض ورثته دون بعض، والإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكن، فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك. يعني هذا الروايات ذكر مثال لما يروى محرم، أي شيء يكون فيه فساد أو حرام حيفا أو إثما عليه أن يغير ويصلح، يعني إصلاح. إلى هنا انتهينا من هذه الآيات الكريمات وفي هذه الليالي أمير المؤمنين عليه السلام وليالي القدر، ولعل الله تبارك وتعالى قدر أن يكون وفاة وشهادة هذا الولي العظيم، هذا الرجل العبقري، أن يكون شهادته في مثل هذه الليالي والأيام، حتى يقترن فضيلة شهادته بفضيلة ليلة القدر، فيزداد ليلة القدر، تزداد شهادة علي ليلة القدر فضلا، وتزداد ليلة القدر لشهادة علي. أحيانا بعض شعراء أو بعض الأشخاص مثلا عندما يمدح عن جهة يعبرون عن جهة أخرى، مثلا يتكلم عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ولد في الكعبة، يعني أن علي ما شرر في الكعبة، الكعبة شرر بعلي، لا داعي لهذا الشرر، نعم أن الكعبة المشرفة تشرفت بولاية الكعبة، تشرفت بولاية الكعبة، ولكن لا بأس أن علي عليه السلام كذلك تشرف بالكعبة، علي عليه السلام كان يطوف على الكعبة ويقبل الكعبة، فعلى ذلك لا منافاة بين الأمرين. كثيرا ما الله تبارك وتعالى يكرم أولياءه فيجعلون في مكان فاضل، فهذا فضيلة لكلا الجانبين، ولا ينبغي لنا أن نسقط فضيلة جهة لأن نزداد فضيلة جهة أخرى، كلاهما تفضل الله فضل على علي عليه السلام جعل ولادته في الكعبة، ففضل على الكعبة شرفها بوجود علي بن أبي طالب، فمن من الجانبين. على كل حال بما نحن في هذه الأيام في الليالي القادمة ذكرنا بعض وصايا أمير المؤمنين عليه السلام، رأيت أن أذكر بعض الروايات التي وردت حول زيارة أهل البيت، ونحن الحمد لله نرى كثرة الزوار عندما يأتون إلى هنا. رواية كذلك لأمير المؤمنين عليه السلام، هذا رواه صاحب الوسائل رضوان الله عليه في كتاب المزار من وسائل الشيعة بسنده عن أبي عامر واعد أهل الحجاز قال: أتيت أبا عبد الله عليه السلام إمام الصادق فقلت له: ما لمن زار قبره، يعني أمير المؤمنين، وأمر تربته. الظاهر كان كلامه حول أمير المؤمنين، حول مكان قبر أمير المؤمنين، خصوصا أن الإمام الصادق عليه السلام هو الذي أفشى مكان دفن جدي علي عليه السلام، والكثير كان يشجع الناس على الذهاب إلى هذا القبر وزيارته. يقول: ما لمن، لا فقلت له: ما لمن زار قبره، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، وأمر تربته. فقال: يا أبا عامر، حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسين بن علي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد، قال له: والله لتقتلن بأرض العراق لتدفن بها. قلت: يا رسول الله، ما لمن زار قبورنا وأمرها وتعاهدها. هنا سؤال علي ليس عن نفسه فقط، ما قال ما لمن زار قبري وأمرها، وقال ما لمن زار قبورنا وعمرها، قبورنا ولقبورنا أهل البيت، يشمل قبر مولانا أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين وجميع أئمة أهل البيت، بل سائر أهل البيت كزينب صلى الله عليها والفضل بن عباس وغيره. فقال لي: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بغاء من بغاء الجنة وأرصة من أرصاتها، وإن الله جعل قلوب نجباء من خلقه وصفة من عباده تحن إليكم. من هذا نعرف هؤلاء يحن تحن قلوبهم بالزيارة، هؤلاء النجباء. واضح في هذا العصر عصر الفساد وعصر الفتنة، نرى أن أتباع أهل البيت هم النجباء واقعا، لأن هؤلاء دواعش يخرج منهم الدواعش، وجبهة النصر جند الشام وهؤلاء القتلة والتكفيرين، والجانب الآخر جانب الليبراليين والغربيين كذلك يخرج منهم أسيادا على هؤلاء الدواعش. أرسل ما عند هذه الجراثيم أمريكا وإسرائيل وغيرهم. ففي هذا الوسط ترون أن هناك ثلة من المؤمنين منتشرين في أسراء الأرض وهم أتباع أهل البيت، لم يخرج منهم إرهابيا ولم يقتلوا أحدا ولم يسعوا في الفساد. سيرتهم سيرة السلم والسلام والمحبة والإحسان والدفاع عن المظلومين. نعم هم شجعان يغاتلون، ولكن يغاتلون دفاعا عن نفسهم وعن أهلهم وعن بلاد المسلمين. أما هو حق لهم. فعلى ذلك هنا كلام رسول الله جعل قلوبا نجباء من خلقه وصفة من عبادي تحن إليكم وتعتمد المذلة والأذى فيكم. الآن الحمد لله نحن نزور براحتنا، ولكن كم مضى قرون من كان أراد أن يزور أهل البيت لابد أن يقبل يتحمل المذلة والخطر والمشاكل والأذى فيكم. فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقربا منهم الى الله وملدة منهم لرسوله. اولئك يا عم المخصوصون بالشفاعه والواردون حولي وهم زواري غدا في الجنه. يا عم من امر قبوركم لتعاهدها، التعاهد الرعايه الكامله، امرار بالادواء الماء والكهرباء والنظافه وكل هذه الاشياء. نعم وتعاهدا فكأنما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم عدل ذلك له ثواب 70 حجة بعد حجة الإسلام، وخرج من جنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه فأبشر وبشر، يعني كن مستبشرا وبشر الآخرين بهذا الوعد، وبشر أولياءك ومحبيك من النعيم لقرة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إلى هنا. ثم يقول ولكن حفالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، إن يستغبحون زيارتكم يتهموننا بالشرك، يتهموننا بأننا نعبد أئمتنا عليهم السلام بينما نحن لا نعبد أبدا غير الله تبارك وتعالى ولا نسجد غير الله. يتهموننا وأن التهمة أشد من التهمة إلى الزنا، لأن الزنا من أكبر المحرمات، ولكن أكبر من الزنا الشرك بالله. نستجير الله إذا نحن نسجد لأئمتنا ونعبدهم هذا الشرك، ونتبرع إلى الله تبارك وتعالى بأن نشرك، ولكن له نحب من حبنا وغنائنا وتمسكنا بأهل البيت لأنهم أولياء الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعير الزانية بزناها، أولئك شرار أمتي لا عذابهم الله شفاعتي ولا يريدون حولي. هذا بالنسبة لزيارة أهل البيت. هناك نقطة أخرى لا بأس أن نذكر، كثيرا ما يسألون لنا مثلا نحن زيارة أبا عبد الله الحسين أفضل أو زيارة أمير المؤمنين، نحن بين الجمعة نزور الحسين أو نزور أمير المؤمنين. أنا أظن هذه القياسات قياسات لا ينبغي لنا أن نقيس، ليس من شأننا أن نقيس. أولا ما ذكر من الأجر والثواب بزيارة أئمتنا عليهم السلام قال في أجواء مهمة جدا تحريرا على زيارة أهل البيت، خصوصا زيارة الحسين عليه السلام، بما أن الحسين عليه السلام استشهد وشهادته رمز لمحاربة كل طاغوت في التاريخ، رمز للبراءة من بني أمية ومن بني عباس. ولذلك كانوا يحاربون قبر الحسين عليه السلام. وكان لم يكن في ثقافه الشيعه في زمن ائمتنا عليهم السلام زيارات قبور اهل البيت، ما كانوا متعودين. ولذلك كثيرا ما ترى ان الامام يسال ان الامام الهادي جلال مسمى جعفر الامام الصادق يسال بعض اصحابه انت من اين جاي من العراق؟ هل زرت الحسين؟ يقول لا. او بعض قال نعم. قال هل تزوره كل جمعة؟ يعني كل أسبوع الجمعة ليس بيد الجمعة، يعني كل أسبوع. قال لا. هل زرت شهر؟ كل شهر. قال لا. ثم مثلا بعده هل زرت سنة؟ قال لا. ولكن أحيانا يزورون. فشجعوا لماذا شجعوا زيارتهم؟ لأن زيارتهم إحياء لأمرهم وإنكار لأعدائهم، ولذلك هذا شيء مهم جدا. وهذه الثواب والآجر ثواب أكثر من الأجر من العمرة والحج، أم ينبغي أن يكون هكذا؟ لأن من يعتمر ويحج أحيانا ولا يعتقد بأئمة أهل البيت حجه كالعدل، لأن من يطيع الرسول هذا الله، من يطيع الله ويقدس الله ولا يقدس الرسول تقديس لله تبارك وتعالى غير صحيح، ليس تقديسا لله. وكذلك من يقدس الرسول ويطيع الرسول إذا لم يطع عليا فهو ليس مطيعا للرسول، وهكذا الحسين عليه السلام سابعين. ولذلك الأرابون والإقرار بالحسين إغرار بالله تبارك وتعالى، ولا يتم الإغرار بالله إلا بإغرار الحسين. ولذلك كانوا يشجعون على إحياء زيارة أهل البيت حتى يعرفوا الطريق ويخطون له الطريق. ولكن هذا الأجل الذي ذكروه خاطبوا هؤلاء في تلك الزمان، إنما كان ذهابهم خطأ، وكان لم يكن أثر من الغاب إلا أن يبحثوا في هذه الأشياء أو مسيرات خصوصا مع الكربلاء لم يكن محيا، كان بعض القرى هناك ولكن لا يعرفون المكان، أن يذهبوا ويزوروا ويعودوا هذا الأجل العظيم لهم جدا. فلذلك شجعوا كثيرا، ولكن لم يقولوا مثلا ان زيارة علي بن ابي طالب ليس له هذا الاجر، او زيارة الامام الهادي ليس له هذا الاجر. نحن نقول اثبات الشيء لا يدري ما عدا، لا دليل على ما عدا. فعلى ذلك ما جاء في فضيلة زيارة الحسين انما جاء تشجيعا للناس ان يزوروا، ولكن لا تنفي فضيلة زيارة علي بن ابي طالب او فضيلة زيارة رسول الله او فضيلة زيارة الامام الهادي او العسكري او سائر الائمة، كلهم نور واحد. ولذلك في بعض الروايات، هذه المقارنة انا رأيته في بعض الروايات، جئت لكم ببعض هذه الروايات المقارنة. مثلا ابي شعيب الخراساني، هذا كان في وسائل الشيعة اظن اما في باب 23 او 24 اربع ابواب في كتاب المزار في هذا الموضوع، بسند ماذا كان في السند بعد إطالة الكلام، ان ابي شعيب الخراساني قال قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام ايما افضل زيارة قبر امير المؤمنين او زيارة الحسين؟ سؤال. قال ان الحسين قتل مكروبا فحقيق ان الله عز وجل ان لا يأتيه مكروب الا فرج الله كربه، وفضل زيارة قبر امير المؤمنين على زيارة الحسين كفضل امير المؤمنين على الحسين. يعني لا ينافي أن يكون زيارة حسين لها درجات عالية جدا، ولكن ليس معناه زيارة أمير المؤمنين أقل من ذلك، لا هذا كذلك. ولكن كان داعي للدعوة إلى زيارة حسين لأنه كان هناك إنكار، ولم يكن بهذه الدرجة إنكار على علي بن أبي طالب، حسن بعد زمان بني أمية وإنغرابهم لم يكن هذا داعي لهذا الشرك، كما أن زيارة رسول الله لم يكن داعي لإنكاره حتى يسروا عليه، ولكن أمير المؤمنين كان هناك دواعي لإنكار علي بن أبي طالب. فعدم بيان فضيلة رسول الله ليس معناه أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله. وفي حديث آخر كذلك أن عمر بن عبد الله بن طلحة النهدي عن أبيه قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال يا عبد الله ابن طلحة ما تزور قبر الحسين؟ قلت بلى اننا ناتيه. قال فتاتونه في كل جمعه؟ قلت لا. قال فتاتونه في كل شهر؟ قلت لا. فقال ما اجفاكم ان زيارته تعدل حجه وعمره، وزياره ابي علي تعدل حجتين وعمرتين. فليلة الجمعة زيارة الحسين عليه السلام لها شرف كبير، ولكن ليس معنى زيارة علي بن أبي طالب ليس لها هذه الفضيلة. لا، ليلة الجمعة كذلك تزور علي بن أبي طالب عليه السلام لها فضيلة، وعلى ما جاء هنا تعدل حجتين وعمرتين. وفي حديث آخر كذلك عن يونس بن أبي وهب القصري قال دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله فقلت له أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين؟ فقال أنا ما صنعت؟ بئس ما صنعت، لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك. من شدة ما يعني تأسف من هذا الأمر واستأنف من هذا الأمر. ثم قال ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة ويزوره الأنبياء عليهم السلام ويزوره المؤمنون؟ قلت جعلت بذلك، ما علمت ذلك. قال فاعلم ان امير المؤمنين عليه السلام عند الله افضل من الائمه كلهم، وله ثواب اعمالهم وعلى قدر اعمالهم فضل. وفي حديث اخر، وهذا اخر حديث حتى نستفيد من سماحه الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، قال من زار قبر امير المؤمنين عارفا بحقه غير متجرد ولا متكبر كتب الله له اجر 100,000 شهيد، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، لبعث من الامنين وحكم عليه الحساب، واستقبله الملائكه فاذا انصرف شيعته الى منزله، فان ردع وإما تشيعوه بالاستغفار إلى قبره. الحديث أنا كل هذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بحبل ولاية الله تبارك وتعالى، وهذا الحب حبل رسول الله وحبل أمير المؤمنين الحسين وأئمتنا عليهم السلام جميعا، واجعلنا من المهتدين بهم والنائلين بشفاعتهم والسالكين نهجهم بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. هدية إلى أرواح المؤمنين إلى أرواح الشهداء وإلى أرواح علمائنا الماضين ولا سيما الإمام الخميني ثواب الفاتحة تسبوها الصلاة على محمد وآل محمد.